وقوة القهر والغلبة وقوة الامتناع، فهو قوي بمعنى منيع لا يهومه شيء ولا يستطيع أحد أن يصل إليه سبحانه وتعالى. هذه تسمى قوة الامتناع، فهو المنيع القوي بمعنى المنيع الذي لا يهومه شيء. وقوة الغلبة، إذا أراد شيئا فإنه لا يفوت سبحانه وتعالى، من طلبه الله إنه لم يفوت الله عز وجل ولن يعجز الله، لن يعجز الله شيء إذا طلب، لأنه قوي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فإذا طلب أحدا فإن أحدا لا يفوته سبحانه وتعالى، فهو الغالب قوة الغلبة. قوة الغلبة، فهذه معنى معاني القوة، قوة الذات وقوة الامتناع وقوة الغلبة، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو قوي له القوى سبحانه جمعا فآلى رفض الأقوام، وهو الغني بذاته فغنى هدى في جنه كالجود والإحسان.
وهو الغني بذاته، وليس هو غنيا بمخلوقاته أو بأشياء مثل الإنسان يكون غنيا بالأشياء التي والإمكانيات التي يحصل عليها والأموال. الإنسان ليس غنيا بذاته، وإنما هو غني بغيره. أما الله جل وعلا فإنه غني بذاته لا يحتاج إلى شيء، بل كل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى، له الغناء المطلق. نعم.
وهو عزيز فلن يعاق جناحه ان لا يعاق جناح من سلطان.
العزه والقوه بمعنى واحد مثل ما سبق، عزه الغلبه وعزه الامتناع وعزه الله سبحانه وتعالى، فالقوي والعزيز متقاربان بالمعنى. نعم.
وهو
العزيز
بقوة هي
ربه، ولذلك قال بقوة، دل على أن القوة والعزة متقاربتا المعنى. نعم.
وهو العزيز بقوة هي ربه، فالعز حينئذ ثلاث معاني.
هي التي سبق، عز الذات وعز الغلبة وعز الامتناع.
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عالم النقصان.
عزته وقوته كاملتان لا يعتريهما نقص. أما المخلوق وهو وإن كان عنده شيء من القوة والعزة، لكن هي عرضة للزوال وعرضة للعجز وعرضة للغلبة. أما من قوي إلا وهناك من هو أقوى منه، وما من عزيز إلا وهناك من هو أعز منه، هذا في المخلوقات. نعم.
وهو العزيز وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان.
ومن أسمائه الحكيم، العزيز الحكيم، الحكيم من أسماء، والحكمة صفته سبحانه وتعالى. والحكيم بمعنى فاعل حاكم الذي يحكم سبحانه وتعالى، يحكم خلقه، وهذا نوعان، حكم القضاء القدري، حكم قضائي قدري وحكم ديني شرعي، هو الذي يحكم على الأشياء بالحل والحرمة والفساد والصلاح، على حكم شرعي ديني شرعي. هذا الحكيم بمعنى الحاكم، الحاكم الحاكم الكوني القدري والحاكم الشرعي الذي يحكم، وكذلك الذي يحكم بين عباده فيما يختلفون فيه، فهو الحاكم سبحانه وتعالى الذي تنتهي إليه الأحكام، والذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه بشرعه وفي فصله سبحانه بين الناس يوم القيامة، يفصل بينهم ويحكم بينهم، وهذا يسمى الحكم الجزائي. حكم الشرعي هذا بالشرع المنزل، حكم الجزائي هذا بالفصل بين عباده يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. والحكم القدري وهذا يتعلق به كل ما في هذا الكون، فإنه بحكم الله سبحانه وتعالى قضاء وقدر. نعم، هذا الحاكم، الحكيم بمعنى الحاكم. والنوع الثاني الحكيم بمعنى المحكم، المحكم أي الذي أتقن الأشياء، فما من مخلوق إلا وقد أتقنه سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو حكيم بمعنى أنه يحكم الأشياء ويتقنها سبحانه ويعطيها ما تحتاج إليه، وكل مخلوقاته فإنها محكمة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن خالقها حكيم سبحانه وتعالى، إنما يكون النقص في أفعال المخلوقين، فهو حاكم، فهو حكيم بمعنى محكم للأشياء، هذا نوع. والنوع الثاني حكيم بمعنى أنه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، ولهذا يقولون الحكمة وضع الشيء في موضعه، فيضع فضله وإنعامه وإحسانه في من يستحقه، ويضع عذابه ونقمته في من يستحقهما، فمن حكمته أنه لا يعذب أهل الطاعة ولا يظلمهم شيئا من حسناته، ومن حكمته سبحانه أنه لا ينعم أهل الكفر والإلحاد، بل يجازي كلا بعمله اللائق به، هذا من حكمته، يضع الأمور في مواضعه، فيضع الإكرام والإنعام والإحسان لمن يستحقه، ويضع العذاب والنقمة في من يستحقهما. نعم.
وهو الحكيم مداك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عددان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابتة برهان.
حكم، وهذا عرفنا حكم قضائي وحكم شرعي نوعا، وكذلك حكيم بمعنى أنه محكم للأشياء، محكم للأشياء، وهذا نوعان، حكمة إتقان وحكمة وضع للأشياء في مواضعها اللائقة بها. نعم،
حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان.
كل هذا مأخوذ من الكتاب والسنة، هذا التقسيم وهذه مأخوذة من الكتاب والسنة، لكن يحتاج هذا إلى فهم وإلى فقه في النصوص وإلى تدبر. أما الذي ما عنده تدبر ولا عنده فقه ولا تمر عليه النصوص الألفاظ فقط ولا يدري ما لا تتضمن. نعم.
والحكم شرعي وفرضي ولا يتلازمان وماهما سيان.
حكم كوني وحكم شرعي. حكم الشرعي هذا من لازمه المحبة، الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه. وأما الحكم القضائي القدري فهذا قد يحبه وقد لا يحبه، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى حكم بكفر الكافر وفسق الفاسق ومعصية العاصي، هذا بقضائه وقدره وحكمه القدري لحكمة، لكنه لا يحب الكفر ولا يحب الفسوق ولا العصيان، وإنما أوجد هذه الأشياء لحكمة بالغة، وإن كان لا يحبها ولا يرضاها دينا أرادها وقضاها وقدرا، لكنه لا يحبها دينا. نعم.
والحكم شرعي وفرضي ولا يتلازمان وماهما سيان.
ماهما سيان، هناك فرق بين الحكم القضائي القدري والحكم الشرعي الدين. نعم.
بل لا يوجد دون هذا مفردا والعكس ايضا ثم يجتمعان.
نعم، قد يوجد الحكمان جميعا في طاعه المؤمن، طاعة المؤمن يجتمع فيها الحكمان القدري والشرعي، وينفرد الحكم القضائي في كفر الكافر، فهذا حكم الله به كونا وقدرا لكنه لا يرضاه دينا ولا يحكم به شرعا، فينفرد القضائي في كفر الكافر وفي المعاصي وسائر المخالفات، هذه حكم الله بها كونا لكنه لم يحكم بها شرعا. نعم. وقد ينفرد الحكم الشرعي عن الحكم القضائي، الله يريد من الناس الإيمان ويريد منهم الطاعة، يريد هذا منهم شرعا لكنه قد لا يريده كونا، ولذلك ما كل الناس يطيعون كل الناس يلتزمون بالشرع. نعم.
لن يقدر المرض من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان.
لابد في كل المخلوقين من الحكم القضائي أو الحكم الشرعي أو هما جميعا. نعم.
لكنما الشرعي محفوظ له أبدا ولن يخلو من الأقوام، وأمره الدين يجاهد رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكنما الكوني فهو طاعته في فرضه بالعدل والإحسان، هو كله حق وعدل ذو رضا والجهل بالمقضي كل الشان.
من ناحية القضاء والقدر هذا محمول من الله جل وعلا، أما من ناحية المقضي والمقدر فهذا قد يكون محمودا إذا كان طاعة وبرا، وقد يكون مذموما إذا كان كفرا وماقضي، والمقضي هو فعل العبد، المقضي هو فعل العبد، فعله الطاعات أو المعاصي، هذا المقضي يقال له المقضي. أما القضاء فهو فعل الله سبحانه وتعالى، ففرق بين القضاء والمقضي وبين الحكم والمحكوم به. نعم.
هو كله حق وعدل ذو رضا والشأن بالمقضي كل الشأن. إذا فنروا بالقضاء ونفقه مقضية فيه فإذا فنروا بالقضاء ونفقه مقضية حين يكون في العصيان.
نعم، الأمور المكروهة نعلم أن الله قضاها ونؤمن بذلك، لكن لا يلزمنا أن نرضى بها ونحبها، بل يجب علينا أن نبغضها إذا كانت كفر وذنوب ومعاصي، يجب علينا بغضها، لا كما يقوله أهل الضلال من أن كل ما قضاه الله وقدر فإنه مرضي وأنه محبوب لله سبحانه وتعالى. هذا غلط، لا بد من التفصيل، ولذلك وقعوا ما وقعوا بسبب الإجمال وعدم التفصيل. فالطاعات والمعاصي والآلام والأسقام والجوع ما يلزمنا أن نرضى بها، بل نعمل على جوالها، نطلب الرزق ونطلب أن تعالج، تقول والله هذا قضاء وقدر وانا راضي به، تترك الاسباب، هل عليك ان تعالج القضاء بالقضاء والقدر بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قضاء الله، نفر من قدر الله الى قدر الله. ليس معناه انك تترك الاسباب النافعه وتستسلم للمرض وتستسلم للجوع وتستسلم لأذى الكفار وتسلطهم عليك، تقول هذا قضاء وقدر، هذا ما يجوز ولا يقوم به مؤمن، بل تعالج القضاء بالقضاء والقدر بالقدر. وأما الشرعي فنرضى لأنه خير، الشرعي القضاء الشرعي نرضى به لأنه خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالله
يرضى بالقضاء ويخفض مقضيا الامران متكئان، فقضاه مثبتا به قالت وما مقضيه الا ولا تلك الثاني. هذا
القضاء
لفعل الله، واما المقضي فهو فعل العبد طاعه او معصيه، ولذلك يثاب على الطاعه ويعاقب على المعصيه، لأن هذه أفعاله هو اختياره ومشيئته وإرادته. نعم.
والفرد محبوب ومرغوب له وكلاهما بمشيئة الرحمن.
الكون فيه شيء محبوب وشيء مرغوب، وفيه شيء مذموم ومكروه ومبغض، لكن بالنسبة إلى الله كل أفعاله فهو محمود، فهي محمودة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للخلق منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. نعم.
هذا البيان يبين لكم طالما هلكت عليه الناس كل زمان.
هذا البيان للقضاء والقدر والحكم والتفصيل في ذلك، هذا بيان يزيل الإشكالات ويرسخ الإيمان في قلب المؤمن ويسلم من الضلال الذي وقعت فيه الفرق التي لم تميز بين هذه الأمور وتفصل فيها لعدم فقههم وإدراكهم وتدبرهم لكتاب الله وسنة رسوله، أو اعتمادهم على قول فلان وفلان من أشياخهم وساداتهم تقليد أعمى، هذا هو الذي أوقعهم في الضلال. نعم.
هذا البيان يبين لكم طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقلوا بفضولهم وظروفهم تلحق فهم بيان.
إذا فهمت هذا وأتقنته فإنك تدرك أخطاءهم، إذا قرأت كتبهم وتأصيلاتهم وتقعيداتهم عرفت أنها خطأ، لكن بدون أن تعرف هذا فإنك قد تظنها صحيحة لأنها مزوقة ومنمقة ولها دعاية عندهم. ربما أن الجاهل الذي لا يعرف هذا التفصيل أنها تنطلي عليه، ولذلك لا يجد الإنسان أن ينظر في كتبهم إلا إذا كان مسلحا في العلم الصحيح والإيمان حتى يميز ما فيها من حق وباطل وغث وسمين. نعم.
من وافق الفرعي وافق كفره إلا يوافق طاعة الديان.
من وافق الكون دعا عصى الله وكفر به ووافق السخط، وإن كان الله قضى ذلك وقدره، لكن أنت منهي عن هذا الشيء، منهي أن تفعل هذا الشيء، ومأمور بالطاعة، أنت مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية. وإن كان الكل بقضاء الله وقدره هذا بالنسبة إلى الله، أما أنت فأنت مأمور ومنهي، فإن خالف فأنت ملوم على أفعالك ومخالفتك. أنت لا تلام على قضاء الله وقدره، وإنما تلام على أفعالك وعلى تصرفاتك أنت، ولا تعذب لأن الله قضى هذا أو قدر هذا، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وإنما الثواب والعقاب يتعلقان بفعل العبد الذي فعله باختياره ومشيئته وإرادته. نعم.
من وافق الكوني وافق خطه إلا الموافق طاعة الديان، فإذا فلا يعذب ذنب أو ضرر والحمد مع أجر ومع رضوان.
نعم. يعني الذي يوافق القضاء والقدر انقسم الى قسمين، ان كان طاعه فانه محمودا ومتاب، وان كان معصيه فانه مبغوض ومعاقب. نعم. لا لان الله قضى هذا وقدره، بل لانك انت الذي فعلت هذه الاشياء بارادتك ومشيئتك ومعرفتك. انت عارف ان هذا كفر وهذا فسوق وهذا معصيه، عارف هذا فلماذا تقتله، وعارف ان الطاعه انها محموده فلماذا تتركها، لماذا تترك الواجبات. فانت الذي تتاب او تعاقب على افعالك. نعم.
وهو عبد المؤمنين لا يعلوه اثر بل له عند الصواب اثنان.
نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأن الله أمره بالاجتهاد تحري الحق والبحث عن الحق. فإذا استفرغ وسعه عن علم وفقه استفرغ وسعه فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
والحكمة العليا على نوعين: ضرب الصلاة قواطع البرهان، إحداهما في قصده سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان، إحكام هذا القصد إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وقدوره من أجل غايات له وله عليها
حمل كل لسان. هذا سبق بيانه ان الحكمه على قسمين: حكمه هي الاتقان، وحكمه هي وضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها. نعم.
والحكمه الاخرى فحكمه شرعه ايضا، وفيها ذلك الوصفان غايتها التي قبلنا وكرمها في غاية الإتقان والإحسان. وهو الحي فليس يخبط عبده عند التجاهل منه بالعصيان.
هو الحي يوصف بالحياة سبحانه وتعالى، يوصف بالحياة ويقال إن الله كما في الحديث إن الله حي كريم، حي يعني يستحي سبحانه وتعالى حياء يليق به، هو مثل حياء المخلوق حي كريم يستحي أن يمد عبده يديه إليه فيردهما صفرا، يستحي سبحانه. وفي الحديث الآخر أن ثلاثة نفر دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، واحد من الثلاثة جاء وجلس في الحلقة راغبا في العلم، والثاني استحيا أن ينصرف فجاء وجلس حياء ينصرف والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، والثالث انصرف ترك مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. الشاهد منها استحيا فاستحيا الله منه، والله يوصف بأنه حي وهو الحي سبحانه وتعالى، لكنه حياء يليق بجلاله، ما هو مثل حياء المخلوق الذي هو انكسار، حياء المخلوق الذي هو انكسار في النفس وذل في النفس، لا، هذا في المخلوق. أما الله جل وعلا فإن حياءه يليق به سبحانه وتعالى، يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم.
وهو الحبيب فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران.
هذا من حياته سبحانه وتعالى انه يستر عباده وهم يذنبون ويقابلونه بالمعاصي، لكن يسترهم ويمهلهم وينذرهم لعلهم يتوبون، فهذا من حيائه سبحانه وتعالى ولا يفضحهم. نعم.
وهو الحكيم فلا يعاقب عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه.
كذلك من أسمائه الحليم والحلم صفته سبحانه، والحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، عدم المعاجلة بالعقوبة، بل يمهل عبده إذا عصى وخالف لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بسبب حلمه سبحانه وتعالى. الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة بل يتمهل، وهذا شأنه سبحانه وتعالى وشأن من أعطاه الله الحلم من خلقه من الملوك والرؤساء والناس، إذا اعطوا الحلم فهذه خصلة عظيمة، خصلة عظيمة يمتازون بها على غيرهم وهو عدم العجلة، وضد الحلم الجهل، الجهل هذا ضد الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لا أحد يتسرع في إيذائنا، هذا جهل، التسرع هذا جهل، فنحن عندنا استعداد ان نجهل عليه اكثر مما جهل علينا، نتسرع عليه بالعقوبه وننزل به ما يكره اكثر مما حصل منه في حقنا. فالحلم هو التاني وعدم العجله بالعقوبه على المسيء، وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى مع عباده، ومن صفات الخلق بعضهم مع بعض. من أعطي الحلم فقد أعطي خلقا كريما، بخلاف المتعجل هذا يسمى بالجهل. جهل الجهل على قسمين، جهل بمعنى عدم العلم وهذا ليس هو المراد، وجهل بمعنى عدم الحلم وهذا هو المراد. قد يكون الجهل من حاله تسرع ويغضب ويبطش وهو عالم، هذا يسمى للجهل الذي هو ضد الحلم. ومنه قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ما هو بجهالة يعني عدم علم، لأن الجاهل معقول عنه، ولكن المراد بالجهالة هنا عدم الحلم نعم والتسرع نعم.
وهو العدو على الخطوة أنظر لولا تضرر الأرض بالسكان،
وهو العفو الذي يعفو عن عباده ويتوب عليهم، والعفو العفو هو الستر على الله، يقال أعفى الأثر إذا ستره، أو هو الإزالة، عفت الديار يعني زالت آثارها إزالة، سمي عفوا لأن الله يزيل عن العاصي معصيته ويتوب عليه ويمحوها عنه نعم. ولولا عفو الله جل وعلا لهلك العالم في لحظة واحدة، لولا عفو الله وحلمه سبحانه وتعالى لهلك العالم كله في لحظة واحدة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظاهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير، لو آخذكم بما كل ما تعملون لما مشيتم على وجه الأرض ولا لحظة واحدة نعم. فهذا من عفوه سبحانه وتعالى وحلمه نعم.
وقصروا على أداء أعدائهم كتموا
من نفسه للبهتان، هذا يشبه العفو الصبور والعفو كلها متقاربة، أسماء متقاربة المعنى، والحليم الحليم والصبور والعفو هذه متقاربة المعنى متقاربة المعنى، فهو يصبر على ما يصدر من عباده من الأذى في حقه سبحانه وتعالى، يؤذون ويسبون ويكفرون به وينسبون إليه الولد والبنات وينسبون إليه الزوجة إلى غير ذلك من النقائص، وهو يصبر ولا يعاقبهم يعادلهم بالعقوبة، بل يرزقهم ويعطيهم ويصح أبدانهم مع أنهم يؤذون سبحانه ويسبون وينسبون إليه ما لا يليق به، هذا من صبره على عباده سبحانه، فهو الصبور المبالغ في الصبر نعم.
وقصروا على أداء أعدائهم كتموا من نسبهم قالوا له ولست يعيدنا شتما وتسبيلا من الإنسان.
قالوا له ولد نسبوا إليه الولد كما نسبت النصارى المسيح لأنه ابن الله، واليهود عزير لأنه ابن الله، والمشركون نسبوا إليه البنات، جعلوا الملائكة بنات الله جل وعلا، ونسبوا له الزوجة، جعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا إن الله ناسب الجن وتزوج من الجن إلى غير ذلك. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن يد الله مغلولة يعني أنه بخيل، يد الله مغلولة بمعنى أنه بخيل إلى غير ذلك من أقوالهم الشنيعة. والمشركون أنكروا البعث، قالوا إن الله لا يبعث العباد، وكذبوا بآياته وكذبوا رسله الذين جاءوا بإثبات البعث، كل ذلك قدر من العباد، ومع هذا فالله جل وعلا لا يعجل عليهم بل يمهلهم ويمدهم بالأرزاق والغذاء والصحة، فمن تاب قبله ومن لم يتب فإن الحساب أمامه. نعم.
قالوا له ولست يعيدنا شتما وتسبيلا من الإنسان.
وليس يعيدنا، هذا إنكار البعث كما ذكر الله في القرآن، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا انكرت الخاصة، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى غير ذلك من اعتراضاته، كأنهم يعجزون الله سبحانه وتعالى، يعجزون الله جل وعلا. نعم.
هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوام.
هو يسمع أقوالهم الشنيعة ويعلم ما يصدر منهم، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة، لم يعاجلهم بالعقوبة لحكمة منه سبحانه وتعالى، وحلم وقدر منه سبحانه وتعالى، وهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يقولون، ومع هذا لا يعاجلهم بالعقوبة. نعم.
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والفرقان.
نعم.
وهو الرقيب على القوارض والنواصب كيف بالافعال بالاركان.
نعم. هو الرقيب سبحانه وتعالى، ان الله كان على كل شيء رقيبا، يعني يراقب عباده ويراهم ويسمعهم ولا يخفون عليه، بل لا تخفى عليه ضمائرهم ونياتهم التي في صدورهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا يخفى عليه شيء من امورهم، فهو يراقبهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ما يخفون على الله سبحانه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. فلا يحسب الكافر والمجرم أنه لا يدرى عن أفعاله وأن الله لا يطلع على أفعاله، بل هو مطلع عليه في كل تحركاته وسكناته ونياته وأسراره، الله مطلع عليه ويراقبه، فعليه أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أنك مراقب فإنك تخاف وتكف عن المعصية، أما إذا نسيت أنك مؤاخذ فإنك تفعل ما تشاء. وهذا في الخلق تعالى الله، هذا في الخلق ولله المثل الأعلى. الإنسان اللي يشوف الناس يناظرونه أو يخاف أنهم يناظرونه يكف عن أشياء إما من باب الحياء وإما من باب الخوف. مثلا الذين في الطريق مراقب بالرادار، لا تسرع، تخاف انك لو تسرع او يحصل منك اي مخالفه انهم يسجلونها عليك يمسكون. هذه في تصرفات العباد مع انهم يقتلون ومع انهم يدخلهم ايضا الظلم ويدخلهم التساهل، لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه أينما كنت. العباد أيضا تخفى عليه، إذا أبعدت عنهم ما يرونك، إذا صرت في منزل ما يشوفونك، إذا تغطيت بشيء ما يدرون شيء، ولا يدرون شيء بنفسك ولا شيء بخاطرك، يجهلون أشياء كثيرة من شؤونك، ومع هذا تخاف منهم على الخوف وتداريهم هذه المدارات. فكيف بالخالق الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك أينما كنت؟ كيف لا تستحضر هذا المعنى مع الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستحضر أن الله يراك جل وعلا. نعم.
وهو الحقيق عليهم وهو الفقيد بحفظهم من كل أمر عالم.
الحقيق الذي يحفظ عليهم أعمالهم، يحفظ عليهم أعمالهم ويحصيها عليهم ويحاسبهم عليها، وقد وكل لذلك ملائكة يكتبون هم الحفظة، يكتبون أعمال العباد ويسجلونها عليهم وهو يعلمها سبحانه وتعالى، ولكن هذا من أجل قطع معاذير الخلق. إذا كتبت عليهم وسجلت في وقت كذا في يوم كذا في ساعة كذا ما يمكن هذا الشيء. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، كتاب الذي سجلت والحفظة، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ففي يوم القيامة تنشر هذه الدواوين وهذه الكتب للعباد، فآخذ كتابه بيمينه وهو مسروع ومغتبط، وآخذ كتابه بشماله وهو مدبور وحزين لما يواجه من أعماله. نعم. فهو يحفظ ذلك على عباده، ما أنت المهم، الله يراقب والملائكة تفهم والجوارح تشهد، عوائد يوم القيامة تشهد عليك، عوائد يشهد عليك جلد يوم القيامة، تشهد عليك البقاع التي عملت عليها، أنت لست بمهمل تسرح وتمرح ومهمل، هذا ما لا يكون في حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرته، واللطف عند مواضع الإحسان.
نعم، اللطيف مع على نوعين. اللطيف من أسماء الله سبحانه، هو اللطيف الخبير، وهو اللطف نوعا، لطف إدراك، لطف إدراك وإحصاء للأمور، فهو اللطيف بمعنى الذي يدرك أعمال عباده من حيث لا يشعرون. والنوع الثاني من أنواع اللطف، اللطف بهم، اللطف بعباده، برحمتهم ورأفته بهم، ويلطف بهم وينعم عليهم، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو لطيف في علمه ومراقبته، ومن حيث لا يدري العبد. نعم.
وهو اللطيف بأهله ولأهله، واللطف في أوصاف مين العامل إدراك أقوال الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان.
نعم، لطف إحسان وإكرام، ولطف إدراك وعلم بما يصدر من العبد من حيث لا يشعر، من حيث أن العبد لا يشعر بذلك، ويظن أنه ما يراه أحد، ولكن الله جل وعلا يراه ويعلم ما يصدر منه أينما كان. هذا هو اللطف، وهو إدراك الشيء بخفي، إدراك الشيء بخفاء لا يشعر به الإنسان. تقول هذا الشيء اللطيف يعني دقيق. نعم.
فيريد عزته ويخزي لطفه، والعبد للغفلات عن ذكاني.
يريك عزته وقدرته عليك، وأنه جل وعلا قادر على أن يعاقبك، وقد يريقك شيئا من الألم ومن العقوبة من أجل أن تتوب إليه سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا تبت إليه فإنه سبحانه وتعالى يبدي لطفه بك، فيقبل توبتك ويغفر زلتك ويمحو ما كان منك. هذا من لطفه سبحانه بعباده، يريك عزته ثم يبدي لطفه. يعني
فصل. وهو الرقيق يحب أهل الرزق بل يعطيهم في الرزق فوق أماني.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرزق، رفيق يحب الرزق. والرزق هو خصلة حميدة ضد الطيش وضد الشدة والعنف، الرفق ضد هذه الأمور، وهو عدم التسرع في مؤاخذة المخالف، عدم التسرع في ذلك وإنهاله، هذا من الرفق. ومن الرفق بالعباد أن الله لا يحملهم ما لا يطيقون، لعلمه سبحانه أنهم لا يطيقون، فلذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من رفقه سبحانه وتعالى، من رفقه بالعباد. ولو حملهم ما لا يطيقون لم يكن لهم أن يعترضوا على ذلك، لكن برفقه ورحمته ولطفه سبحانه لا يحملهم ما لا يطيقون، فضلا منه واحسانه. ومن رفقه سبحانه انه جعل هذا الدين دينا سمحا يتماشى مع قدره الانسان، يتماشى مع قدره الانسان. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانه يشرع الشرائع الساقه بالتدريج لا يوجبها من اول وهله، حتى يتمرنوا عليها وحتى يتدربوا عليها، مثل ما حصل في تحريم الخمر لما كانوا مغرمين بشرب الخمر وما تركه أكثر، ولكنه بالتدريج حرمه عليهم شيئا فشيئا. في الأول يقول جل وعلا: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سترا ورزقا حسنا. سمى الستر ستر ولم يقل حسنا، وقال في الرزق ورزقا حسنا، هذا فيه إشعار بأن الستر غير محمود. ثم قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرم الخمر في حالة الصلاة فقط حتى يتدربوا شيئا فشيئا على فقر. ثم حرم الخمر بعد ذلك تحريما مطلقا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فتركوه نهائيا. وكذلك الصيام لم يفرضه عليهم من أول الأمر، كذلك شرائع الإسلام. أولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة، ثم لما عرفوا العقيدة وعرفوا التوحيد ودخلوا في دين الله أمرهم الله بالصلاة، فرض عليهم الصلاة قبل الهجرة، ولما هاجروا إلى المدينة فرض عليهم الزكاة، وفرض عليهم الصيام، فرض عليهم الحج. لم يأتي بها دفعة واحدة قال عليكم توحيد وعليكم صلاة وعليكم زكاة وعليكم صيام وعليكم حج، لم يأتي بها دفعة واحدة، لأن العباد لا يطيقون هذا الشيء جميعا وإنما بالتدريج. وكان يوجه الدعاة بذلك، لما بعد معاذ من اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة. شوف بالتدريج، لأنه لو قال لهم من الأول عليكم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك ما أنتم عليه من دينكم وعليكم الصلاة وعليكم الزكاة دفعة واحدة لنفروا من ذلك، لكن شيئا فشيئا. هذا من رفقه سبحانه وتعالى لعباده. وكذلك الرخص الشرعية: صلاة المريض وصلاة المسافر، صلاة الخائف، وإفطار المسافر في رمضان وإفطار المريض في رمضان، الطهارة إن استطاع بالماء وإلا يتيمم للتراب، هذا كله من رفقه سبحانه وتعالى لعباده، هذا من الرفق، فهو الرفيق سبحانه وتعالى لعباده. نعم، وهو يحب الرفق، هو رفيق ويحب الرفق من عباده أن يرفقوا بالناس. نعم، نقرأ.
أرجو من فضيلتكم إعادة معنى الكلام.
ولا يحتاج إلى درس، يحتاج إلى درس كامل هي موجودة في النظم، تراجع الشرح إن شاء الله والتسجيل الذي سجل.
نعم. هل هناك خلاف في قول هذا القرض؟ هل هناك خلاف في قول هذا قرار قوي وهذا قرار فرعي لغة؟ هناك من يقول التوقف في ذلك ليكون هذا كله قوي.
هذا كلام باطل، وهذا كلام جاهل، كلام من لا يعرف، كلام من لا يعرف التفاصيل ولا يعرف الأدلة، ولا يعتبر هذا الكلام. بل هناك قضاء كوني وهناك قضاء شرعي، وهناك حكم كوني وحكم شرعي وحكم جزائي، لما أقول من الكتاب والسنة. نعم.
السلام عليكم. فسر اللطف بأنه هو اللطيف.
لطيف.
فسر اللطيف بأنه هو الذي لطف على أن يدرك بالكيفية، فهل هذا تفسير صحيح؟
لا. اللطيف الذي يدرك الأشياء ويعلمها سبحانه والناس لا يعلمون ذلك، هذا هو اللطيف. بلطف يعني بخفاء، بخفاء لا يشعرون به. أما الذي لطف بحيث أنه ما يرى كما يقولون، يعني اللطيف هو الذي لا يرى، هذا كلام باطل. نعم.
السلام عليكم. ما أفضل شرط من الشروط المطبوعة للقصيدة النورية، وأيهما أفضل، شرط الشيخ محمد هرواق أو الشيخ أحمد العيد؟
كلها طيبة، ولا يغني بعضها عن بعض. والثالث تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عليها أيضا طيب، فيه يعني معنى المجمل، هو كلها ما يغني بعضها عن بعض. والحقيقة أن ما شرحت النونية الشرح المطلوب والشرح الواهي، ما شرحت إلى الآن، لكن هذه محاولات تقريب، جزاهم الله خير، قاموا بواجب عظيم، قربوها، لكن الشرح المناسب لها والوافي هذا ما شرحت إلى الآن. نعم.
شيخ عبد
اللطيف،
لأن بأسنا
مقدمة، الشيخ عبد اللطيف كتب مقدمة، ما دخل في الموضوع، إنما هي مقدمة فقط. نعم.
ما رأيكم حضرة الله في هاتين العبارتين؟ لا يفهم المعاني أسماء الله ما يفهم المعاني أسماء وصفات الإنسان. والعبارة الأخرى، لا يطلق على صفات الله بأنها نعوت له، لأن النعت لا يكون إلا المجسم.
كلام الثاني باطل، هذا بل هي نعوت له سبحانه، هي نعوت وهي صفات له سبحانه وتعالى، والنعت معناه الصفة والوصف. أما المعنى الأول فنعم، لا يفهم من صفات الخالق ما يفهم من صفات المخلوقين لوجود الفرق بينها، فلله صفات تخصه وللمخلوقين صفات تخصهم وتتناسب معهم. نعم.
يقولون ثلاث من المستحيلات، تكون الأشعري وقصة النظام وأحوال الأبيهات، فما معنى هذه الثلاث؟
كسب الأشعري هذا في باب أفعال العباد، يقول إنها ليست أفعالا لهم وإنما هي كسب لهم، ما الفرق بين الكسب والفعل؟ هذا لا يعقل له فرق، ولا لذلك كان من الأمور التي لا معنى له هذا التفريق. وأما طهرة النظام وهو من أئمة المعتزلة، والحال عند الهاشمي أبي هاشم من الرافضة، هذه أمور لا أعرفها الآن، لأنها من اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة. نعم. ولكن لا تتعب نفسك فيها، ما فيها بعيد، لا تتعب نفسك فيها لأنها ما فيها غير. نعم.
أحسن الله عليك. قال وهل تسمع
الأساحرة
يعد من قول
الجبرية
أو
القدرية؟ لا يعد من هذا ولا من هذا، بل يعد قولا مبتكرا هو يقارب ما قول أهل السنة إنها أفعالهم، لكن ما عبر بأنها أفعالهم، قال هي كشفهم. ولا هناك فرق بين الكشف وبين الفعل. نعم. لا هو قريب من مذهب أهل السنة، هو لم الجهمية ولا هو لم المعتزلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله فأنك تراه، فما معنى قوله فأنك تراه؟ هل مراد قوله ذاته أم كتابه؟ أم ماذا وفقكم الله؟
كأنك ترى، ما يفسر بأكثر من هذا. تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، تراه بقلبك لا بعينيك، هذا معنى المراقبة. معنى المراقبة كأن واحدا ينظر إليك ويشاهدك، بل يعلم ما في نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم. قبل
الشيخ ينتفل
عند
بعض الكتاب
قولهم شاء
إرادة
الله أو شاء
قدرة
الله،
فهل هذا استعمال صحيح شرعا؟ لا، المشيئة والإرادة لا ينسب لهما شيء، وإنما ينسب إلى الله جل وعلا. أراد الله شاء الله كذا وكذا. نعم.
السلام عليكم. ما الفرق بين القرار والقدر؟ وما الواجب في أقدار الله؟ الرضا عن القدر.
القضاء والقدر بمعنى واحد لا فرق بينهما، والرضا بقضاء الله وقدره بمعنى عدم الجزع وعدم التسخط، هذا واجب، هذا واجب انك ترضى بقضاء الله وقدره ولا تتسخط ولا تجزع، هذا واجب. واما الرضا بمعنى انك تلذذ بالقضاء والقدر، تلذذ بالجوع والمرض، فهذا ما هو واجب، هذا ما هو واجب. نعم. كما يقول الصوفية انك تلذذ بهذه الاحوال الجوع والمرض، ما يلزمك هذا، ما يلزمك هذا. نعم.
السلام عليكم. ما حكم اشاره الثوب الى الكعبين بحيث يغطي الثوب الكعبه كله او شيئا منه؟
الحد الفاصل بين الحلال والحرام في ملابس الرجال هو الكعب، هو الكعب. فإذا كان الثوب إلى الكعب فهذا هو اللباس الشرعي، وما نزل عن الكعب، ما نزل عن الكعب فهذا هو اللباس المحرم وهو الإسباب. فما نزل عن الكعب هذا هو الإسباب، وما كان من الكعب وما فوق فهذا هو اللباس الشرع إلى منتصف الساق. نعم. ومن ارتفع عن منتصف الساق فهذا محرم أيضا، لأنه يؤدي إلى كشف العورة. نعم.
أحسن الله عليكم. العزير هل هو نبي أم لا؟ وهل هو الذي مر على رقبة الفرعون على
رؤوسها؟ عزير من علماء بني إسرائيل، واختلف فيه، قيل انه نبي، قيل انه غير نبي، والصحيح انه غير نبي، صحيح انه غير نبي، بل هو من علماء بني اسرائيل. ولما ضاعت التوراة في عهد بختنصر الذي غزا اليهود ودمرهم، ضاعت التوراة، ما وجدوها الا في حفظ اليهود، كان يحفظها، هذه ميزة له عظيمة، لذلك اعتقدوا أنه نبي. نعم. وأما أنه هو الذي مر على القرية فالله أعلم، الله لم يذكر لنا هذا، أو كالذي مر على القرية، كالذي ما سمى، فلماذا نحن نبحث عن اسمه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. زيارة الآثار مثل مدار الإصبع من أجل العبرة والعبرة، هل في ذلك باب؟
قصدها والسفر إليها ما يجوز. أما إنسان ما إلى الشام أو إلى وهي على طريقه فلا مانع أنه يدخلها بشرط أن يكون ذاتيا، ما يكون مسرورا ومندهشا بالأعمال والحضارة كما يقولون، وأن هذولا الحضارة ويعجب بأعمال، هذا ما يجوز، لكن يدخلها للاعتبار مثل ما يجوز المقبرة للاعتبار والاتعاظ، يدخلها على أنها آثار وحضارة كما يقولون قول السياحة، هذا ما يجوز ولا يجوز أن يسافر إليها، لكن إن مر بها في طريقه لا مانع أن يدخلها للاعتبار، وعدم دخولها أحسن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بها وهم في طريقهم إلى الشام، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. هم يدخلها الإنسان من باب يعني توسع وسعة الصدر وسياحة، يعني هذا إعجاب بأفعال الكفار، لا يجوز هذا. نعم.
هل هذا خاص بالأماكن
المعذبة
أو سائر الآثار
كمرضى الكفار؟ نعم. هذا المقصود آثار الكفار. المقصود آثار الكفار المعذبين التي وقع فيها عذاب على الكفار، هذه هي المحذور. وأما الآثار الباقية فإذا كان هذا من باب إحياء الآثار فهذا يؤدي إلى التبرك بها ولو على المدى البعيد، فترك هذه الأشياء وإهمالها كما أهملها السلف، كما أهملها الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتنى بهذه الآثار ولا راح يبعثها ويحددها، ما ولا الصحابة ما فعلوا هذا ولا القرون المفضلة، هذا إحياءها والعناية بها هذا يجر إلى الوثنية ولو على المدى البعيد. نعم.
أحسن الله إليك. المسافر وكان سفره يوم الجمعة ففاتته الجمعة فإنه يجب في حقه الفطر، فهل له أن يصليها ركعتين ويجمع معها آخر؟
إذا حضر مع الناس صلاة الجمعة يصلي معهم الجمعة ليدرك فضيلة الجمعة ولا يجمع إليها العصر، لأن العصر ليست من جنس الجمعة، فلماذا يفوت على نفسه صلاة الجمعة العظيمة التي هي الفضل العظيم وينويها ظهر من أجل أن يجمع إليها العصر؟ وش الداعي لها يفوت على نفسه أجر الجمعة، هذه العبادة العظيمة، علشان أنه يجمع العصر معها، يصليها ظهر يجمع العصر معها لمحاولة لا هي طيب. نعم.
أحسن الله إليك. شخص في سفر دخل مع جماعة يصلون المغرب وهو لم يصلي العشاء، وأدرك مع الجماعة ركعتين، فهل تكفي عن صلاة العشاء له أم ماذا يعمل؟
كيف يصلون المغرب وهو ما صلى العشاء؟ العشاء ما بعد جاء، وحين يصلون المغرب؟ أو قصده عشاء فائته؟ نعم، إن كان قصده عشاء فائته ولا بأس أنه يدخل معهم بنية العشاء الفائتة، وإذا سلموا من الثلاث يقوم هو يجيب الرابع، يجيب الرابع يتم. نعم.
أحسن الله إليك. هل يكفي في السن
هل للكبير في السن أن يتيمم إذا كان ساعة يعلم وساعة يحدث من أشياء غير محددة؟ هل للكبير في السن أن يتيمم إذا كان ساعة يعلم وساعة يحدث من أشياء غير محددة؟ تيمم لا يجوز إلا في حالتين، الحالة الأولى عدم وجود الماء، هذا للمريض وللصحيح الذي لا يجد ما يفيد، ألم تجد ماء تتيمم. الحالة الثانية إذا كان لا عنده الماء لكن ما يستطيع استعماله لمرض، أو لأن هذا الماء يحتاجه لشربه وقبضه وسقي دوابه، ولو توضأ منه لا ضيق عليه قلة الماء، فهذا يتيمم يوفر الماء لحاجته، يوفر الماء لحاجته. أما إنسان عنده القدرة على الماء ويقدر الماء موجود يقدر على استعماله والمكثير يتسع لحاجته ولوضوءه، هذا يجب عليه استعمال الماء ولا يصح منه التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. حججت العام الماضي مع إحدى الحملات ومعي أهلي، ودفعنا من منزلته قبل مغيب القمر وبعد منتصف الليل، ورأينا الجمر قبل الفجر، فهل علينا دم؟
لا، ما دام بعد منتصف الليل الحمد لله حصل المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. هل لمن دخل الحرم المكي أن يصلي ركعتين تحية المسجد بدلا من الطواف؟
بالنسبة للقادم من سفر يبدأ بالطواف، لأن تحية المسجد الحرام بالطواف. وبالنسبة للذي في مكة، الساكن في مكة أو مقيم في مكة وجاء إلى المسجد الحرام للصلاة أو للجلوس فيه، فهذا مخير، إن شاء بدأ بالطواف وإن شاء صلى ركعتين وجلس لقراءة القرآن أو ل حضور دروس العلم أو غيره، مخير. المقيم في مكة مخير، أما القادم من السفر فالأفضل له أن يبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.